بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، واستكمالا للقاء السابق المتعلق بمقومات السعادة، هذا هو الجزء الثاني فيما يتعلق بهذا الموضوع العظيم الذي في واقع الأمر وجدت تفاعلا من كثير من إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأشكرهم على مراسلاتهم وعلى تشجيعهم، وأيضا هم أبدوا ارتياحا لطرح مثل هذه الموضوعات، وهذا حقيقة يعكس واقع كثير من الناس الذين يحتاجون إلى طرح مثل هذه الموضوعات الهامة: السعادة ومقومات السعادة، السعادة الأسرية، السعادة الوظيفية، السعادة الحياتية عموما. ولذلك أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم سعادة لا منتهى لها، توصلنا إلى جنة عالية قطوفها دانية، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، مضى حديث حول السعادة، ذكرنا شيء مما يغالط فيه الناس أنفسهم حينما يعتقدون بأن السعادة هنا أو السعادة هنا أو السعادة هنا. وللأسف الشديد بعض الناس ما يفرق بين السعادة واللذة، السعادة واللذة، فيعتقد أن كل لذة يشعر بها هي سعادة، والواقع أن اللذة هي أثر عن السعادة وليس العكس، بمعنى أن السعادة أصل، السعادة تصدر منها اللذة، الراحة، الطمأنينة، الارتياح، الهناء، الوقوف على الحقيقة. اللذة قد يتلذذ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، اللذة قد يتلذذ أناس بأشياء مثل قارون. قارون قال لما خرج على قومه في زينته، ماذا قال له الذين؟ قال: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. خرج هو متلذذا، خرج في حالة يشعر فيها في لذة، لكن هذه اللذة تنطفئ بعد حين، مثل عود الكبريت، لما العود الكبريت يشتعل يأخذ فترة قليلة ثم ينتهي. ولذلك أصحاب المعاصي والذنوب يتلذذون أحيانا، يتلذذون بمثلا الأشياء التي يقدمون عليه، لكن لذة إيش؟ مؤقتة، يشعر بعدها بحسرة، يشعر بعدها بندم، هذا إن كان يعني ممن يندم، يشعر بعدها بتعاسة، يشعر بعدها لماذا؟ لأن ذهبت عنه، ذهبت عنه. أما السعادة فهي شيء يتربع على عرش القلب، شيء يشعشع في الصدر، شيء يسري في الإنسان سريان الدم في العروق، شيء يجده الإنسان في حياته، حتى لو كان مبتلا تجده سعيد، حتى لو كان مصابا تجده سعيد. يعني كأن السعادة أصل ترجع إليها كل الأمور، سواء كانت الأمور يعني اللي يتعرض الإنسان لها في حياته من المصائب والابتلاءات وكذا، يرجع. فهذه السعادة تحتوي هذه الأمور وترشدها ترشيد سليم. إذن السعادة إخواني ليست هي اللذة. أحيانا الإنسان يجد لذة في معاقرة الخمرة، أحيانا الإنسان يجد اللذة في الزنا، أحيانا الإنسان يجد اللذة في أخذ المال بالباطل، أحيانا يجد الإنسان اللذة في الغيبة والنميمة، تفريغ هذه الوطر النفس، لكن هذه ليست سعادة. السعادة ليست هذه. السعادة في واقع الأمر هو حينما تقف على قمة الحقيقة، السعادة حينما تكتشف ذاتك، السعادة حينما تعرف لماذا خلقت وأين تسير وما هي الدار التي تنتظرك، السعادة حينما تعرف طبيعة الحياة وكيفية التعامل، السعادة أن تقف على مصادر السعادة، أن تقف على مصادر السعادة، ما هي هذه المصادر التي فعلا تمنحك السعادة وتعطيك السعادة وهي كلها من الله عز وجل. ذكرت أنا فيما أذكر يعني في المجلس السابق معكم، ذكرنا الإيمان، ذكرنا أشياء كثيرة. من أهم الأشياء التي حقيقة ضاق الوقت عن الحديث معها هي القناعة. القناعة، القناعة هذه في واقع الأمر في تقديري بأنها العمود الفقري لمسألة السعادة. فإذا رزق الإنسان قناعة، والله إنه من أسعد الناس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. القناعة ما هي إخواني وأخواتي؟ القناعة ليست أمرا صعبا، وليست هي فلسفة يغرق الإنسان فيها حتى يصل إلى القناعة، لا لا، الأمر بسيط جدا. القناعة هي أن ترضى عن الله باختصار، القناعة أن ترضى عن الله عز وجل. فإذا رضيت عن الله وهبك الله القناعة ومنحك القناعة وأعطاك القناعة التي والله هي سبب أساس ومصدر رئيس في قضية السعادة، القناعة أن ترضى عن الله عز وجل. ولذلك الناس الآن إذا أرادوا أن يمتدحوا شخصا ماذا يقولون؟ يقول شخص قنوع، شخص قنوع، في المقابل لا، شخص جشع، شخص عينها ما أحد يستطيع أن يملي عينه. لذلك القناعة هي أن ترضى عن الله عز وجل. وهذا لا يعني أنني والله أدعو إلى الكسل والخمول والتواكل، غير صحيح، غير صحيح. ترد هذا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة الصحابة الكرام كانت لهم همم عالية. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قل جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قل جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، بمعنى أن الإنسان ينبغي له ألا تكون له همة خسيسة، همة وضيعة، همة ضعيفة، لا، بل يجب عليه أن تكون له همة تزاحم النجوم في عليائه، لكن لا ينسى القناعة. والله عز وجل ماذا قال؟ قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. هذه علو الهمة، لكن في الطريق الصحيح، بحيث أن الإنسان يكون عنده همة عالية. أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع. القناعة أن ترضى عن الله. متى ترضى عن الله؟ الواقع أن الرضا عن الله لا يكون في حال الرخاء ولا في حال مثلا النعماء. ليش؟ لأن الناس يغفلون، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حتى هؤلاء الذين لا يؤمنون وقد كفروا بالله رب العالمين، حينما يغذيهم الله بالنعم يقولون خلاص ذهب السيئات عني، يعتقدون بأنه خلاص هم قد رضي الله عنهم. القناعة في واقع الأمر لما تمتحن، لما تبتلى، لما تختبر، هذه القناعة، هذا الرضا عن الله، هذا هو الرضا عن الله. الرضا عن الله ما يكون في حال مثلا يعني كثير من الأغنياء ينسون الله عز وجل، كثير من الأصحاء ينسون الله عز وجل، لكن الرضا عن الله يوم أن تبتلى وتمتحن، تصاب بمرض تشوف اللي حولك معافى تقول الحمد لله رضيت عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنك تعلم يقين بأن الله قدر هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، قدر بأنك ستمرض، ولذلك ترضى عن الله، عندك سبب مشروع وهو أنك تسعى في العلاج. ترضى عن الله يوم أن تسعى في طلب الرزق وما ترزق، تقول الحمد لله، لله في ذلك حكمة، تقول لله في ذلك حكمة. ترضى عن الله عز وجل يوم أن ترى من لا قيمة له يرزق ويعطى ويمنح وأنت تحرم وأنت أقرب الناس إلى الله. هذا هو الابتلاء، هذا محل الرضا عن الله عز وجل. ليست القضية رضا عن الله إذا أعطاك، هذا ليس برضا. إذا أعطاك ترضى عنه، وإذا منعك يعني لا ترضى عنه، غير صحيح. ولذلك أحيانا العطاء يا إخواني وأخواتي قد يكون في صورة منع، العطاء قد يكون في صورة منع، فالله يمنعك عن شيء ليعطيك شيء آخر. وأبدا ما منع شخص شيئا إلا عوضه الله خيرا منه، أبدا، ما دام أنه راضي عن الله. أما إذا سخط على الله ولم يرضى بقدر الله فهذا لا تسأل عنه في أي واد هلك ولا في أي طريق سار. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يحفظنا وإياكم، أن يبصرنا، لأن البصيرة مهمة جدا. ولذلك إخواني وأخواتي للأسف الشديد أغلب هؤلاء التعساء، هؤلاء الذين يبحثون عن السعادة، سبب ذلك فقدانهم للقناعة، فقدانهم للقناعة. ولذلك دائما هؤلاء ينظرون إلى من هو فوقهم ولا ينظرون إلى من هو دونهم، دائما عيونهم تتطلع إلى أشياء، مثلا يعني يريد أن يصل إلى جميع ما ملكه الناس واحتواه الناس، يريد زوجة حسناء، يريد سيارة فارهة، يريد بيت سقفه مرفوع وعالي، يريد وظيفة عالية، يريد يسافر مثل ما يسافر الناس، يريد يشتري مثل ما يشتري الناس، ما ليس عنده رضا. عندنا مثل في العام يقول يعني مد رجليك على قد رغطاك، بمعنى أن الإنسان هو أبصر بنفسه. الآن الذي هؤلاء الذين يسافرون ويقترضون من البنوك، هؤلاء ما عندهم قناعة، يسافر إلى الخارج حتى يتفسح وكذا، لكن يثقل كاهليه بالقروض والديون قد تكون ربوية والعياذ بالله. هذا الذي يشتري سيارة فارهة جدا ما عنده قيمتها، ما يملك قيمتها، هو عنده قيمة سيارة متواضعة تتناسب مع يعني دخله، تتناسب مع معيشته، تتناسب مع حياته الاقتصادية مع أهله وكذا، لكن أبى. ليش؟ لأنه ما عنده قناعة، يبغى سيارة فخمة حتى والله يجاكر الناس، وحتى أنه يفاخر هكذا مثل ما يقول تفشخر أمام الناس. هذا الذي يستطيع أن يبني بيت متواضع يعني يكنه هو وأولاده، أولاده وزوجته، أبى إلا أن يتوسع في هذا فيثقل على نفسه ويدخل في عالم الديون الذي ربما لا ينتهي وقد يبقى تبقى تبعاته عليه بعد وفاته. ولذلك للأسف الشديد هكذا أحوال الناس، يعني أناس وأنا على اطلاع على هذا انتقلوا إلى الدار الآخرة، خلفوا وراءهم ديون من الصعب جدا على الورثة أن يقضوا هذه الديون. لماذا؟ لأنه أصلا لما تبحث ما تجدها في شيء ضروري ولا في شيء حاجي، إنما في تحسينيات وكماليات، قروض من هذا البنك وذاك البنك وذاك الشخص، فورط نفسه، فهنا أصبح نسأل الله العافية والسلامة في حال مزرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحثنا على القناعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة، والعبرة بعموم اللفظ، قال وأوصاه بخمس، من ضمن هذه الوصية قال واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس، اقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. ولذلك هؤلاء الذين يمتلكون القناعة هؤلاء سعداء، هؤلاء يتنعمون ويتلذذون، عندهم من السرور ما لو إذا علمه هؤلاء الجشعين والله لا 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 لما فوتوا هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته الطبيعية العادية مبنية على القناعة. تقول عائشة رضي الله عنها كان نفسهم إذا أصبح سأل عندكم طعام، عندكم يعني أساس يفطر عليه الصلاة والسلام، عندكم شيء نأكله؟ فإذا قالوا نعم أكل، وإذا قالوا لا قال إني صائم. يا الله، هذه القناعة. إن بعض الناس وللأسف الشديد الآن يمكن يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا مثلا أم العيال قصرت في البيت، ولا ما مثلا ما وفروا لها الطعام والشراب ولا الإفطار ولا الغداء. القناعة أنك ترضى، وذلك أصحاب القناعة من أكثر الناس امتلاك لأنفسهم، ما يجعلون الغضب يقودهم ولا الشيطان يسيرهم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم حياته عجيبة جدا، قنوع عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام تمر عليه الليلة والليلتان والثلاث ما يوقد في بيته نار، يعني ما يأكلون دسم صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام من قناعته هذا الزهد. ولذلك إذا وجد سرير نام عليه، إن لم يجد نام على الأرض ويأثر في جنبه الحصير صلى الله عليه وسلم، أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. إذا وجد الطعام الطيب الدجاج أو اللحم أكل، إن لم يوجد أكل التمر وتبسط صلى الله عليه وسلم. يأتيه جبريل فيقول ربك يخيرك بين البقاء في الدنيا، يعني أنك تخلد، وبين الرفيق الأعلى، قال لا بل الرفيق الأعلى، لأنه يعلم أنه سلم بأن الدنيا إلى نهاية، لها نهاية. فإخواني وأخواتي بارك الله فيكم، مسألة القناعة مسألة مهمة. وللأسف خطابي أيضا لأمهاتي وأخواتي وبناتي النساء أن يتقين الله عز وجل. يعني كثير من النساء وللأسف الشديد وسامحوني بهذه الكلمة، يعني غابت عندهم مسألة القناعة، فأصبح الناس يعني ينافس بعضهم بعضا في أشياء والله ما ترفعهم عند الله عز وجل ولا تدخلهم الجنة، بل يمكن سبب من أسباب العقوبة وسبب من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى. مثال الآن، بعض الناس يكون عنده زواج، هو حالته على قده، يعني حالته على قده، وأبو الزوج مثلا دخله بسيط وكذا، فتأبى أم الولد أو تأبى أم البنت ها إلا أن يعمل زواج مثل ما عمل بني فلان. طيب بني فلان اللهم بارك أغنية مليونيرية دخلهم اللهم بارك، يعني كيف تقيسين نفسك على بني فلان؟ وإلا فقط هذه الفشخرة والتشبع بما لم تعطين، ومحاولة والله إنك تستعرضين، وأنت يعني زوجك المسكين يروح يستقرض، يروح البنوك يأخذ ديون وقروض علشان والله يشبع وطرك، علشان والله فعلا أنت، هذا غير صحيح، ما الله أمر جل وعلا بذلك. علي رضي الله عنه لما جاء وخطب فاطمة، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال وين المهر؟ قال ما عندي شيء، ما عندي شيء المسكين رضي الله عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم أين درعك، درعك الحطمية اللي أخذت يوم بدر؟ فقال عندي. فقال جعلها مهر، درع حطمية يعني بسيطة جدا، جعل مهر. لما جاء يدخل علي رضي الله عنه فاطمة ما عنده شيء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سيد الخلق وابنته سيدة نساء الدنيا وسيدة نساء الجنة، وعلي رضي الله عنه ابن عم الرسول وأحد المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، فرش النبي صلى الله عليه وسلم نطع، أمر الصحابة يفرشون نطع اللي هو زي الحصير زي كذا، فجاء الناس اللي يجيب تمر اللي يجيب شعير اللي يجيب، وجاب رجل شات وهكذا، وانتهى الزواج اللهم بارك، انتهى الزواج. سيدة نساء الدنيا تزف على علي بن أبي طالب بشكل بسيط وكذا، في صحابة كان عندهم أموال، يعني عبد الرحمن بن عوف لما سأل الرسول وجد علي أثر الصفرة قال خير؟ قال تزوجت البارح، يعني الرسول استغرب ما شاء الله ما هذه الصفرة، خير إيش اللي حصل؟ قال تزوجت البارح. قال على كم؟ قال على قدر نواة من ذهب. فقال كأن أحدكم ينحت الجبل ذهبا، يعني ما رسول ما يعني ما قال زواجك بعض، لا، لكن عبد الرحمن غني، غني مستواه الاقتصادي المعيشي أمواله تشفع له إنه لو دفع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة، الرسول كان الرسول خير بأن تسير له جبال مكة أوديتها ذهب، فكان يأبى عليه الصلاة والسلام، فتزوج بشكل بسيط وجابوا سيدة شباب أهل الجنة، أسرة طيبة مباركة مباركة، وانتهت القضية. الآن نعرف حالات وانتهت إلى طلاق، انتهت إلى مشروع الزواج انتهى. ليش؟ لأن والله المرأة هنا أو هنا قالت لا لازم نسوي كذا ولازم، ليش ما حنا أقل من بني فلان؟ طيب يا أختي الله يرضى عليك يبارك، بني فلان أموالهم كثيرة وما شاء الله اللهم بارك وزد، أنت لابد على مستواك تكلفين الزوج أو تكلفين زوجك أنت ما لا يطيق، هذا شيء غاية في الخطورة، هذا يدل على انعدام القناعة، ما في قناعة عند الناس للأسف الشديد، ما في قناعة. ولأجل هذا إخواني وأخواتي من المهم، القناعة تضيف إليك راحة، تضيف إليك طمأنينة، تضيف إليك هذه السعادة اللي نبحث عنها جميعا، أنك ترضى عن الله عز وجل، هذا مستواي. وبعدين أعتقد، أنا أجزم يقينا، أجزم يقينا أن الناس الذين يرون الشخص اللي مستواه المعيشي معروف ويقيم حفلة زواج أو أي مناسبة على قدر هذا المستوى، والله يقدرونه ويحترمونه ويكبر في أعينهم، يكبر له هذا رجل واضح، هذا والله مستواي. أما الإنسان الذي يعلم الناس بأنه هذا مو مستواه، والله ينظرون إليه شزرا ويحتقرون في أنفسهم ويرونه كذاب، وأنه جاي الآن يزور على الناس، يشعر الناس بأنه كذا، هم يعرفونها الناس. فلا تظنين يا أختي الفاضلة أن الناس والله سينظرون إليك نظر إجلال، لا، يسخرون منك بعد ما يروحون، يقولون هذه المسكينة اللي كذا كلفت عمرها وكلفت زوجها وكلفت نفسها ما 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 هو أعلى من مستواها الاقتصادي والمادي. فلذلك ربنا جل وعلا كما في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة ويعطينا قاعدة متوازنة ترشد حياتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. يا الله، قاعدة جميلة. دائما أنت إذا شفت واحد مثلا راكب سيارة فخمة وأنت مستواك المعيشي كان، لا تنظر إليه، شوف اللي على البايسيكل أو السيكل أو الدراجة، انظر إليه مسكين ما عنده شيء، قل الحمد لله اللي الله عز وجل من عليك بسيارة. إذا كان عندك بيت من دور واحد، لا تنظر إلى أصحاب الفلل الكبيرة، انظر إلى من يسكن الخيم، انظر إلى من لا يجد رصيف يسكن عليه من المشردين ومن المهجرين عن أوطانهم. إذا كنت والله يعني مثلا تنظر إلى أصحاب الوظائف الكبيرة اللي وصلوا وتستغرب أنت، وقد تكون أنت تقول في نفسك هذا ما يستاهل يصل هالمرتبة هذه، أنت أكثر منه ذكاء وعلما وإنتاجا وولاء وشيء من هذا، لا تقول هذا الكلام، قل الحمد لله. لأن هناك أناس يتمنى يشتغل خادم، يتمنى يشتغل عامل، يتمنى يشتغل في الخدمة لك ولغيرك، ما يجد. أنت تقول الحمد لله إذا رزقت بزوجة يعني لا بأس بها، دين وخلق، وأنت تطمح إلى تنظر والله زوجة فلان الجميلة، اتق الله، لا تنظر هذا النظر، ولكن قل الحمد لله رزقني الله عز وجل بأم أولادي دينة خيرة صاحبة خلق، تحفظ لي فراشي وأولادي وشيء منها ومالي. لا تنظر، هناك أناس ما وجد امرأة يتزوجها. أنا قصدي ما أريد أن أستطرد، لا، الإنسان لازم عليه أنه يعيش بهذا الأمر، قضية القناعة، يجعلها مظلة القناعة. متى ما إن وجدت صدقوني جاءت السعادة وضربت على الإنسان بجدرانها الأربع وعاش سعيدا بحول الله تعالى وقوته. الأمر الثاني ما يتعلق إخواني وأخواتي بالاشتغال بالأشياء المهمة، بعيدا عن الخيالات، بعيدا عن الأوهام. كثير من الناس الآن يقطع وقته ويقضي زمانه ويذهب عمره في أوهام وأفكار وأشياء هلامية وأشياء لا رصيد لها من الواقع، وأشياء المعطيات اللي عنده ما يمكن أن يصل إليها، ولذلك تفكيره مثل ما يقولون خيالي ومثالي، ويقضي أغلب وقته بمثل هذه الفكرة ويضيع الزمان عليه. وهذه كلها تورثه جملة من العقد. العقد هذه سبب من أسباب ضيق الصدر، حرج يعني الحرج في الرزق، سبب من أسباب الأزمات النفسية. ليش؟ لأنه يعيش في حالة غير طبيعية، يعيش خارج الصندوق كما يقولون، يعيش في أوهام. ولذلك نبه العلماء من قديم على أن الإنسان ينبغي أن يكنس هذه الأوهام والخيالات والافتراضات والعالم المثالي ويعيش واقع. يجب عليك أن تعيش واقعك، وتكون تشتغل بعلم أو بعمل، لابد أن يكون لك دور وإنتاج علم أو عمل. شوف الصحابة رضي الله عنهم ما يعيشون هذه الأوهام والتخيلات، عاشوا واقعهم وأنتجوا، نشروا الخير هذا في ظرف 25 سنة إلى العالم كله، وصل الخير إلى الدنيا كلها. ولذلك من المهم جدا أنك أنت ترفض هذه الواردات والخواطر والأوهام اللي أنت حبيس وأسير لها وتشتغل. يعني بعض الناس الآن يشكو عقد ويشكو أزمات ويشكو تعاسة. ليش؟ لأنه يعيش يعني في أمر ما يمكن تحقيقه. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يطرد هذه الأفكار ويكنس هذه الواردات ويعيش وقته وزمانه ويبدع. يبدع، اللي ما عنده شيء في عمل الدنيا عليه يشتغل بعمل الآخرة. يعني الآن الإنسان خلص وظيفته، خلص عمله، اشتغل بالعلم، اقرأ. نحن أمة قراءة، للأسف الشديد أصبحنا الآن أمة جهل، مع أننا أمة قراءة. الله يقول أول ارتباط بين السماء والأرض، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ارتباط بين السماء والأرض، الله عز وجل أمرنا بأن نقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا، بل قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك مهم جدا أنك توسع دائرة ثقافتك ومعرفتك واطلاعك، وأهم شيء دينك. اقرأ عن دينك. كثير من الناس الآن مع سبحان الله توفر وسائل التعلم إلا أن الناس يعني يعودون إلى المربع الأول، يعودون إلى الجهل، يجهلون كثير من الأشياء التي ممكن أنه يحصلها في ظرف زمني يسير. فالمقصود بأن الإنسان يشتغل، لابد أن يبدع. ابن مسعود يقول والله إني لأمقت الشاب لا أجده في عمل الدنيا ولا في عمل الدين، يعني شاب عاطل جالس هكذا لا دين ولا دنيا، هذا ممقوت. وكان ابن مسعود يتأسف يقول والله إنني لأتأسف على يوم غابت شمسه لم يقربني إلى الله، يقربني إلى الله. من المهم جدا أن الإنسان هذا العمل يحقق لك سعادة، يحقق لك راحة وطمأنينة، تشعر بأنك أنتجت. دائما اللي ينتجون ويعيشون للآخرين وهالعطاء دائما سعداء سبحان الله العظيم. وهذا حتى علماء النفس يوصون بعض المرضى النفسيين بأنه يصير عنده عمل تطوعي أو عمل بدني حتى يشغل نفسه. بعضهم يقول له روح صيد السمك مثلا، يقول روح صيد السمك اشتغل يعني شيء. ديننا أمرنا بها، ديننا أرشدنا إليها، يعني أن الإنسان يصبح عنده إنتاج فكري عملي يدوي، المهم يشتغل. والآن وللحمد حلق العلم، دروس الذكر، حلقات القرآن موجودة في أغلب المساجد، موجودة في أغلب المراكز. المهم أن الإنسان لابد أن يكون له سعي. للأسف الشديد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان إسناده يعني منتقد، يقول إن الله يبغض كل جعضري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر. يعني في أناس للأسف الشديد عيشته عيشة سبهلل، عيشة يعيش على هامش الحياة، عيشة ما يدري يعني كيف يتصرف، ولا يدري ما فقه حقيقة الدنيا. من المهم جدا يا إخواني أن يكون للإنسان دور وعمل فيما يتعلق بهذه القضية، وهي قضية الاشتغال وطرد الواردات وكنس الأفكار الرديئة التي تضر. الآن بعض الناس عندها أفكار رديئة، هذه الأفكار التي تأخذ منها ساعة ساعتين يفكر فيها، وفي النهاية ما في شيء، بالعكس بل هي قست قلبه ولوثت فطرته. لا، الإنسان يشتغل بما هو نافع. يعني جميل والله أنك تفكر في مسائل شرعية وعلمية ودينية، جميل أنك تفكر بأنك والله تبدع شيء، تنتج شيء يخدم المجتمع، يخدم الناس. أحيانا الأفكار ربما تنقدح فكرة، هذه الفكرة أنت فقط فكرت وأعطيتها، مثل الآن يسمون لك يقول لك براعة الاختراع. زين، واحد يصنع له شيء هو بنفسه ثم يسلمه إلى الجهة وينتشر هذا الأمر في العالم كله ويخدم البشرية، يخدم الإنسانية. أحيانا الإنسان فكرة جميلة قدحت في ذهنه وفعلا على أصول يقدمها، يكتب الله عز وجل كم من السعادة وأن ترى أثر فكرتك. يعني الآن البخاري رحمة الله عليه كيف كتب البخاري كتابه؟ هم كانوا في مجلس علماء، وكان شاب البخاري، فواحد من العلماء قال والله دواوين السنة الآن كثيرة، لأنه قديما كان يجمعون دواوين، يجمعون الأحاديث بالأسانيد بغض النظر عن يعني التحقق من الإسناد، كل إسناد يعني جميع الأحاديث تبحث. فقال أحد العلماء قال والله أتمنى أو أرجو لو يقوم شاب أو يقوم عالم أو طالب علم إنه يعني يستخرج الصحيح من هذه الأسانيد. هذه الفكرة انقدحت في 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 ذهني البخاري رحمة الله عليه، استحسنها، وجد انشراح صدر لها وقبول، فاستعان بالله عز وجل وتوكل على الله، فوض أمره إلى الله واستخار وكذا، فبدأ أصبح مشروع عملاق، الأمة تتفيأ ظلاله إلى الآن، والناس ينالون من بركة هذا الصحيح الذي هي أحاديث النبي، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات النبي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع أمور النبي صلى الله عليه وسلم التي هي تشريع لنا، هذه كلها موجودة في صحيح البخاري. هي فكرة قالها رجل في مجلس. أنت أحيانا تقدم فكرة ينفع الله عز وجل بها العباد والبلاد، وهذه كم يعني شيء، كم من السعادة تنالها أنت لما ترى ثمرة فكرتك موجودة على أرض الواقع، موجودة على أرض الواقع. أيضا إخواني وأخواتي، من الأمور التي تجلب السعادة مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة حقيقة سواء على المستوى الأسري أو على المستوى المجتمعي، وهي قضية التغافل. التغافل ما معنى التغافل؟ عندنا بالعامية يسمونه تطنيش، يقول طنش. هذا التغافل، ترى أنا أحيانا أحرص دائما أني أنزل للمستوى، مستوى أغلب الناس، أحاول أني ما أحلق بالعبارة، ولأن كثير من الناس يحتاجون إلى مثل هذا. التغافل التطنيش، طنش. ما معنى التغافل؟ ما معنى التطنيش؟ إنك ما تركز على كل كلمة، ما تهتم لكل كلام يقال، ما تحمل الأمور فوق ما تحتمل. هذا المعنى. ولذلك يقولون ثلاث أرباع الحياة هي في التغافل. حياتك إذا أردت تبنيها على سعادة فيعني اجعلها بهذا الأمر. يعني الآن للأسف الشديد يقولون بعض الناس حساس جدا. شلون حساس؟ أي كلمة، أي تصرف، بل أي حركة يفسر تفسير غلط بربكم، هذا متى يكون سعيد؟ متى يكون هذا سعيد؟ هذا اللي كل كلمة يفسرها تفسير غلط، كل تصرف يفسرها تفسير غلط، حتى لو تبسمت قال ها وش يقصد، حتى لو عبست وجهك قال هذا وش يقصد، هذا كيف يكون سعيد؟ أنا ما أعتقد أن هذا سعيد. هذا أكيد أنه يصاب دائما بأمراض وأسقام ويعاني عقد، ما يمكن. لذلك إخواني وأخوات، من المهم جدا التغافل. وأهم ما ينبغي أن يستعمل فيه التغافل الحياة الأسرية الزوجية بين الزوجين. يعني الحياة الزوجية حقيقة لها خصوصيتها. الحياة الزوجية زوجين اجتمعا قد لا يعرف بعضهما بعضا، فألف الله بينهما، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من المهم جدا أن يكون التغافل حاضرا في الحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن ترسو سفينتها إلى بر الأمان إلا بهذا التغافل. ليش؟ لأن الحياة الزوجية طبيعي فيها احتكاك واصطكاك، اختلاف آراء، اختلاف رؤى، تقصير هنا تقصير هناك، صدور بعض الأشياء يصدر ما بين الزوجين، طبيعي. ولذلك التغافل مهم. التغافل أنك يعني لي أنا لما قلت تطنيش، أحيانا التطنيش بعض الناس يفسره بأنه تكبر، يعني عدم مبالاة بحيث أنك تتكبر. لا، أنا ما قصدت هذا. أنا قصدت بأن الكلام اللي تسمعه اجعله يعني في الأذن الخارجية، لا تدخله إلى القلب وإلى النفس، خلاص اتركه، وحاول قدر المستطاع أنك تمحوه. استقرار بعض الكلمات المؤذية في النفس هذا مرض. مرض الآن يعني الأمراض، أحيانا الجسم فيه فيروسات، الفيروس هذا إذا ما أخرجته ممكن أنه سيقضي عليك. ولذلك الكلمات هذه أشبه بفيروس، متى ما إن وجد في البدن وأبقيته ونميته وغذيته، ها هذا مشكلة. ما يمكن أبدا أن تبقى الحياة الزوجية على أحسن، حتى الحياة الوظيفية، حتى الحياة العادية، حتى حياة أبناء الطلاب، يعني عملهم أو الأشياء اللي تحصل في الدراسة. من المهم جدا التغافل. التغافل أنك أول شيء ما تعطي الكلمة اهتمام، الشيء الثاني لا تدخلها إلى قلبك ونفسك، حاول قدر المستطاع أن تبقيها يعني خارجا. الأمر الآخر، لا تظن بأنك في يوم الأيام ستستجلبها لأجل أن تحاسب في هذا الشخص. إن فعلت هذا فأنت ما تغافلت في واقع الأمر، ما تغافلت. ولذلك من المهم جدا التغافل عن أخطاء الآخرين، عن تجاوزاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أعرابي كان عليه برد نجراني من الخشن، فجذبه عليه من على عاتقه جذبة قوية، قال يا محمد أعطني. يقول أنس انتفض. يقول صلى الله عليه وسلم برد نجراني وضعه على عاتقه فيسحبه ويجره بقوة بعنف، يقول أعطني من مال الله، فما كان إلا يتبسم. تبسم وأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام، تبسم وأعطاه إياه عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المهم جدا التغافل. والله عز وجل يقول عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذه الحياة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، ليرسم لنا قاعدة حياتية تجلب لنا السعادة، لأنه الآن طبيعي الحياة فيها احتكاك واصطكاك وفيها يعني مواقف هنا ومواقف هناك، طبيعي طبيعي يحصل خطأ، الغلط، التجاوز، التقصير، هذا كله. لذلك لو أردت أن تستقصي صدقني أنك لن تعيش أبد إلا تعيس، لن تعيش إلا تعيسا. ولأجل هذا من المهم جدا أن الناس يعني يحرصون على التغافل. الآن للأسف الشديد يعني هذا والله مؤلم، مؤلم جدا. المسألة ما أصبحت قضية سعادة وتعاسة، أصبحت قطيعة رحم. يعني بعض الناس الآن، بعض يعني سواء الذكور أو الإناث، يصدر من أخ كلمة يا الله يا الله، يجعلونها يعني محل الخلاف والتلاعن والتراشق بالألفاظ. أصبحت هناك قطيعة رحم ظاهرة عند كثير من الناس، وسبب عدم التغافل، سبب عدم التغافل. ولذلك كلمة تصدر من شقيقك أو شقيقتك مثلا، احملها يا أخي على أحسن المحامل، وإن لم تجد لها في الخير محملا اتهم نفسك، اتهم نفسك أنت. وإن لم تجد لها في الخير محملا ولم تتهم نفسك يا أخي اجعلها سيئة من سيئات. أنت ما عندك سيئات؟ أنت ما عندك سيئات؟ كلنا وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا أخي عدها من سيئاتها، الله عز وجل اللي خلقنا ورزقنا ومالكنا ومدبرنا، الآن نخطي مع الله عز وجل، نخطي مع الله في الليل والنهار، نذنب ونقصر في الواجبات ونقع في المنهيات، ها والله يغفر لنا. يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يعني وقفت على هذه كلمة صدرت من أخ لك أو من أخت لك، أقمت الدنيا وما أقعدتها، كيف تعيش سعيد أنت؟ والله إذا أردت أن تعرف التعساء فاعرفهم من هذه المواقف، وإذا أردت تعرف السعداء فاعرفهم من التغافل. تجد بعض الناس يصدر في حقه غلط تجي يتبسم ما يهتم، لأن أصلا نفسه شفافة عالية سماوية. أما هؤلاء اللي أنفسهم طينية سفلية، فتجده يقف عند كل حركة وكل أمر ويفسر تفسيرات غاية في الغراب وغاية في العجب. إخواني وأخواتي، من أهم الأمور التي تجلب السعادة ما يتعلق بإزالة الأسباب الجالبة للهموم والغموم. طبعا أنا لما أتكلم بشكل عام، لكن هناك كل واحد مصدر السعادة والتعاسة. طبعا عندي بالنسبة لمقومات مصادر السعادة، عندي مقومات عام أو مصادر عامة: الإيمان، التوكل، القناعة، الرضا عن الله، أشياء كثيرة. وهناك أشياء قد تكون موجودة عند الإنسان لكن تعكر صفو حياتي بسبب شيء معين. من المهم جدا إذا أردت فعلا أن تجلب السعادة وأن تجعلها أساس في حياتك، أنك تنظر إلى ما هي الأسباب المعكرة لهذه الأجواء الصافية من السعادة في سماء حياتك. ما هي؟ أكيد كل واحد عنده شيء من الأشياء. هل هو عدم القناعة؟ لازم أن تكون قنوع. بعض الناس عنده مشكلة، بعض الناس عنده مشكلة في مسألة القناعة. إذن يجب تقوي إيمانك، تقوي الإيمان بالقدر، الرضا بالقضاء، تنظر إلى القدر الكوني الذي الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، وتعلم يقينا بأنك لن يأتيك إلا ما قدر لك ولن تنال. والله لو اجتمع من في الأرض على أن ينفعوك بشيء، ها والله مو بكاتب لك، ما يمكن. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، والله مو بكاتب عليك، لن يمكن، لا يمكن. هذا لابد من تقويته، تحتاج أنك تأخذ جرعات إيمانية بحيث أنك تقرأ في باب القدر وباب الرضا بالقضاء، مهم جدا. عندك مشكلة في قضية التوكل على الله؟ في بعض الناس مسيطر عليه خوف، يقولك ما أدري والله المستقبل، وبكرة ما أدري شو يصير. ولا وبعض الناس وبعض النساء، وأعتقد كثير منهم يتابعوني الآن، يقولك تقول والله أنا في خوف شديد لأني ما أدري إذا مت عيالي وش يصير لهم. تقول عيالي وش يصير لهم؟ سبحان الله، كأنها هي رب الأولاد، كأنها هي خالق الأولاد، كأنها هي اللي بيدها رزقهم وحياتهم. سبحان الله، أي كلام هذا، وأي أي فكر وأي عقل. قد تكونين أنت، سامحيني أقول الكلام هذا، قد تكون أنت حجر عثرة في حياة هؤلاء الأولاد لما تكونين عايش، ولما تذهبين يمكن الله يفتح لهم فتح عظيم. كم من الناس اللي يقومون عليهم كانوا معطلين مشروعات في حياتهم قدرها الله لهم، فلما ذهبوا فتح الله عليهم فتحا عظيما. الرزق بيد الله والحياة بيد الله. ولذلك هذه الأوهام إذا أردت السعادة زيحة عن نفسك. بعض الناس قنوع لكن ما عنده توكل، بعض الناس عنده قناعة وعنده توكل لكن ما عنده تغافل. فمهم جدا أن الإنسان يشوف المعوقات للسعادة، يشوف الحجر هذا الذي في طريق سعادته لازم يزيحه حتى يكون الطريق سالك وسليم. كثير من الناس للأسف الشديد عنده أمور ما شاء الله طيبة لكن تعيس في جانب واحد، تجد هذا الجانب هو اللي مسبب له يعني قلق، هو اللي مربك حياته، هو الذي جعله بهذه الطريقة. ما شاء الله اللهم بارك. بعض الناس صاحب جمعة وجماعة وحج كم مرة واعتمر كم مرة ويصلي قيام الليل وينفق، عنده انفاق على أهله وعلى أولاده وكريم وطيب وكذا، عنده مشكلة في السعادة. ليش؟ لأن في حجر صغير في طريق سعادته لازم يزيحه حتى فعلا يعيش أجواء هذه السعادة. فمن المهم جدا أن الإنسان يفتش عن نفسه ما هو الشيء. بعض الناس عنده كبر ما هو ببالغ، كبر ما هو ببالغ. ويمكن بعض النساء طيبات خاصة أمهاتنا طيبة وخيرة وكذا، لكن أحيانا تعاستها تجي من عند زوجة ولدها. ليش؟ لأن عندها تفكير مغلوط. هي الآن تعتقد بأن والله هذه الزوجة زوجة الولد لازم أتعامل معها مثل الخادمة مثل العاملة، يجب أن تكون عند قدمي. وهذا هذا فهم مغلوط، هذا مو بصحيح، مو بصحيح. هذه بنت حلال وبنت أوادم وأهلها أمنوكم إياها، ما تتعاملين معها. ولذلك بعض الأمهات تعيش أزمة في البيت. ليش؟ لأن والله هذه المرأة ما تتعامل معها كما تتعامل الخادمة مع ربة البيت، ولذلك هذا سبب لها تعاسة. لما تكرم هذه المرأة وتعاملها على أنها مثل بناتها، أعتقد بأنها تنتهي أزمة التعاسة معها وتنطلق في هذا الفضاء الرحب من السعادة. الحديث والله معكم جميل وما يمل، لكن المخرج يقول لي خلاص الوقت انتهى. إن شاء الله ندردش في نقاء آخر حول هذه الموضوعات التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.